أو موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد لله، ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه، يضرب الحجر، كيف يضرب الحجر جمال؟ لأن الحجر فعل فعل ما يفعله العاقل، لما فعل ما يفعله العاقل استحق أن يؤدب بالضرب. وهل مثل ذلك ما تصنعه الأمهات الآن بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به؟ نعم، هذا لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ تسكت الصبي ويطيب خاطره، إذا كان ينفع الصبي ويطيب خاطره فلا بأس. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فسكت الحجر فسكت، نعم سكت الجذع جذع النخلة فسكت، وهذا من آيات الله عز وجل، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الأحاديث، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، متفق عليه.
من الأحاديث الملح المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذه 3 جمل بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمها. أولا فرض الله فرائض، وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففي شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه، وفي شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه. هذه أفرض الفرائض، ثم الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، الصدق، النصيحة، أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده، منها فرائض عينية على كل واحد من الناس، ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. فالصلوات 5 فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها، والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وحد حدودا فلا تعتدوها، الفرائض قال لا تضيعوها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب. وحد حدودا فلا تعتدوها، حد أشياء يعني جعل لها حدا معينا، فالصلوات 5 مثلا لها حد، وهي أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس، و الاختيار إلى اصفرار الشمس، المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه حدود. الصوم له حد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الحج له حد، الحج أشهر معلومات في أماكن معينة إلى غير ذلك، حد حدودا فلا تعتدوها لا تجاوزوها. قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا، ولو شاء لأوجب علينا ما شاء ولحرم علينا ما شاء، لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها. وأضرب لكم مثلا بالصلوات الخمس. الصلوات الخمس أول ما فرضها الله على العباد 50 صلاة، كانت 50 صلاة، يصلي الإنسان في اليوم والليلة 50 صلاة، ثم إن الله تعالى عفى وصارت 5 بالفعل و50 في الميزان، وأشياء كثيرة عفى الله عنها ولو شاء لا ألزمنا بها. وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، لأن السكوت هو ضد الكلام، ضد الكلام بالصوت المسموع، وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم، لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كلما أراد شيئا كل شيء يريده يقول كن فيكون. ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي وهب رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه، نأكل الجراد معه. الجراد معروف، هذا الطائر المعروف، وهو من الحلال، حلال للإنسان يأكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج إلى تذكية، الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد. فإذا كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده، وحرم عليه أن يطيره من مكانه. ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكة، وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم وما حوله، وهذا حرام ما يجوز، يجب على من رأى الصبي يلتقطه أن يمنع وينهى، لأنه صيد محترم لا يجوز أن يصاد في مكة، بل ولا يجوز طيرها قصدا. أما لو طارت وأنت مار هذا ما عليك منها، لكن تبي تروح لما الطيرة هذا ما يجوز، لا هذه ولا الجرادة ولا الحمامة ولا غيرها من الصيود. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا فعلوا شيئا وأقرهم عليه فإنه حلال. وهو كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تفعلوا هكذا، لكن إذا سكت دل هذا على جوازه. أما حديث أبي هريرة فهو الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين. اللدغ لدغ الحية، المؤمن كيس فطن محترز، لا يلدغ من جحد مرتين، يعني معناه أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه، لماذا؟ لأنه حازم، لا يمكن أن يجدع نفسه مرة ثانية، بل إذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأنه إيش؟ حازم، فطن، كيس، ما يمكن يغبن ولا يخدع. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا، وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه منه ضرر، بل يكون مؤمنا، لأن هذا من كمال الإيمان. والله موفق. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل، كما أنك لا تضيع ما أوجب الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين، كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصنام، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكونون أمما عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف. أولهم رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل، يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض فلاة خالية من السكان، يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم والعياذ بالله. هذا لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والثاني رجل بايع سلعة، رجلا سلعة، يعني باع سلعة على شخص، أي سلعة، بهيمة، سيارة، ساعة، أي شيء، بعد العصر، فحلف له لقد أعطي كذا وكذا وهو كاذب، فاشتراه الرجل بناء على أن ما قاله البائع صدق، فاشتراها بما قال وليس كذلك. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العصر لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر، وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت فإنه لا يكلمه الله، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة. فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المسبل، يعني الذي يسبل ثوبه ينزله عن الكعب حتى يجره على الأرض، والثاني المنان الذي يمن على الناس إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله، والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة. فدل ذلك على أن ذكر العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد، وإلا فكل من حلف على سلعة وكاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والثالث في حديث أبي هريرة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة، هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وذلك أن بيعة الإمام واجبة، يجب على كل مسلم أن يكون له إمام، سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء، أو إماما في منطقته كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم، والمسلمون متفرقون كل جهة فيها إمام، وكل إمام مسموع له ومطاع على بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا على جميع بلاد الإسلام، ولا يمكن أن يقول أحد بذلك، لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير، ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية، لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات. فالإمام في كل مكان في كل منطقة بحسبه، فمثلا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل السعود لهم علينا البيعة، يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله عز وجل، وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم، ونعتقد أن بيعتهم في أعناقنا وأنهم هم أئمتنا. ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة جاهلية، لأنه مات بلا إمام. وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له إمامه الذي جعل الله له السلطة عليه. ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يعم جميع بلاد الإسلام ما بقي للمسلمين اليوم أئمة، ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة جاهلية والعياذ بالله. فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا لطاعة رب العالمين، إن أعطاه من المال وفى وإن منعه لم يفع، فيكون هذا الرجل متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه والعياذ بالله، بل هو بنى بيعته على الهوى. قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع مثلا الإمام، ما كل إنسان بايع، فيقال هذه شبهة شيطانية باطلة، هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه هل كل واحد بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه؟ أبدا، المبايعة إنما هي لأهل الحل والعقد، فمتى بايع أهل الحل والعقد ثبتت الولاية على كل من في هذه البلاد شاء أم أبى. ولا أظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان في ولو في جحر بيته، ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا، ما قال أحد بهذا أبدا. حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب، ولا يبالون أبدا إلا بأهوائهم فقط. الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة إمام فهو الإمام، شاء الناس أم رضوا أم أبوا. العلم والأمر كله لأهل الحل والعقد، ولو جعل الأمر كله لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه، لو قيل بهذا ما بقي للناس إيمان، لأن الناس لا بد أن يختلفوا ولا يمكن أن يتفقوا. إذا جعل له الحل والعقد واتفقوا على شخص أن يكون أميرهم فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت الإنسان إلا وفي عنقه بيعة له، فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. المهم هذه ثلاث أشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل وأن الله تعالى يتكلم، كما هو مذهب أهل السنة وجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام، يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء، لا أحد يحجزه ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقوله لا يكلمهم الله دليل على أنه يكلم غيره وهو كذلك. وفي أيضا أن الله عز وجل ينظر نظرين، النظر الأول العام فإنه لا يخفى على بصره شيء جل وعلا يرى كل شيء، والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر الرحمة. وفيها أيضا دليل على أن الله هو المزكي، هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء. فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي للأعمال هو رب العالمين عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفحتين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. معناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
هذه أحاديث من الملح والمنثورات، وتقدم لنا شيء من كثير منها. فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين أربعون. النفختين يعني النفخة في الصور، والصور موكل به ملك من الملائكة يسمى إسرافيل. هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته، ثم يصعقون يموتون كلهم، كما قال الله تعالى: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. وقال تعالى: ونفق فيه في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق، يعني الموت والهلاك، والنفخة الثانية يكون فيها القيام فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث. وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك، مطرا غليظا كمني الرجال، ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حميد السيل، يعني حبة تنبت في الأرض وتخرج وتبرز، هم كذلك ينبتون ثم ينفخ بالصور النفخة الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم، تخرج بإذن الله وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله، عالم ما يخصيهم إلا الله، تخرج أرواحه من هذا الصور، كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه. بينهما أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني لا يدري. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، يعني لا يدري. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت، يعني لا أدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينهما أربعون، فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. المهم أن هذا هو النفخ الصور، ثم يقوم الناس ليوم الحساب، يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم. عبر الحديث يحاسبهم، كل يحاسب بذنبه، إما وحسابه عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل، ما في ظلم، لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل. حساب الله عز وجل دائر بين العدل والفضل. قال الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما الحديث الثاني فحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: متى الساعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أصحابه، فمضى في حديث لم يحب أن يقطعه عليه الصلاة والسلام، وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم: سمع ما قال فكره ما قال. والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه أن لا يجيب حتى لو سمعه، لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم، فيسأل سؤالا غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولا يجيب. وقال آخرون لعله لم يسمع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب، يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها، الفتوى تسند إلى الجاهل، والإمارة تسند إلى السفيه، والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة، وهكذا، إذا وسد الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. وخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. ففي هذا التحذير من قلة الأمانة، وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، لأن هذا مقتضى الأمانة. نعم. أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم، فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة، أئمة المساجد يصلون لكم، فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم شيء، بل الإساءة عليهم. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في الصلاة، وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول الوقت، فإن الواجب أن لا نشذ عنهم وأن لا ننابذهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون، وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تأخيرا بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ، ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت. وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي. الدين الإسلامي يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد، حتى أن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، إذا ذكرت سيئة فاذكر الحسنة، أما أن تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جور وظلم، والله تعالى لا يحب الجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم، لا نقول والله ما 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 ما, ما نترك الصلاة في أول وقت نصلي في أول وقت، لا، نؤخر معهم ولا ننابذهم، وتكون لنا الأجر، وإذا كان التأخير فيه الوزر فعلى المؤخرين، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليكم. الرابع، نعم، والرابع حديثه أيضا حديث أبي هريرة، عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ودخولهم الجنة. اللهم وفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. وبها ينصب رايته، رواه مسلم. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
هذه أحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم النووي رحمه الله كتابه بها، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجده، وأبغض البقاع إلى الله أسواقه، أو قال: البلاد. فالمساجد مساجد الله عز وجل، ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدوم والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقة الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل، وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة كل المسلمين ينتفعون بها، المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك. أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين، فيها بعض الشيطان وفرق والعياذ بالله، ونصب رايته وخيمته، لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش والخيانة والحلف وما أشبه ذلك. فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات البغض والحب لله عز وجل، أي أن الله يحب ويبغض. ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول إن الله تعالى يحب ويبغض، وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وهو لا يحب إلا ما في الخير والصلاح، ولا يبغض إلا الشر والقبائح. وينبغي أيضا كما جاء في حديث سلمان أن لا يكون أول من يدخل إليها ولا آخر من يخرج منها، بل يدخل إليها ويقضي حاجته وينصرف، لأنها أبغض البلاد إلى الله، ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا، ويحصل فيها أيضا أن بعض الذين في الأسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك. نعم. أما حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال استغفر لي يا رسول الله, فأجاب. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره, يعني يسأل منه الدعاء, أن الإنسان يقول يا رسول الله استغفر لي, وهذا في حياته, أما بعد موته فلا يجوز. من سأل الرسول أن يستغفر له فهو مشرك كافر, لكن في حياته لا بأس. وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات, فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمغفرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه, لأن مأخوذة من الستر والوقاية وهو المغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله, أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك, ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين, منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذلك أن الله تعالى يفصل يوم القيامة بين العباد ويحكم بينهم, أما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل, إما أن يجازي بالعدل وإما أن يجازي بالفضل. وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل, فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة, أول ما يحاسب عليه الصلاة, فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح, وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع, لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر, كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما فيما بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء القتل, هذا أول شيء, ثم الأموال والأعراض. والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق, والمقصود بذلك القتل بغير حق. فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وفي هذا فيه إثبات القضاء يوم القيامة, وأنه حق, وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم مظلمته. لكن ها هم مسألة ترد يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك، ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم، فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه، اسمح لي، ويعتذر. ولكن صاحب الحق لا يقبل، يقول: لا، ما أسمع، أنا أريد حقي يوم القيامة. فهنا نقول: إذا علم الله من العبد صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. ومثل ذلك أيضا المال، لو أن إنسانا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته، ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به وذهبت إليه، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر. والحجر ماشي حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه عيب والحمد لله، ثم وقف الحجر فجعل موسى يضربه، يضرب الحجر. كيف يضرب الحجر؟ جمال، لأن الحجر فعل فعل ما يفعله العاقل، لما فعل ما يفعله العاقل استحق أن يؤدب بالضرب. وهل مثل ذلك ما تصنعه الأمهات الآن بأبنائهن الصغار؟ إذا عثر الطفل ولا ضربه شيء جعلت تضرب الذي عثر به. نعم، هذا لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ تسكت الصبي ويطيب خاطره. إذا كان ينفع الصبي ويطيب خاطره فلا بأس. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فسكت الحجر فسكت، نعم، سكت الجذع، جذع النخلة، فسكت. وهذا من آيات الله عز وجل، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على بقية الأحاديث، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية: نأكل معه الجراد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
من الأحاديث الملح المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذه 3 جمل بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمها. أولا: فرض الله فرائض، وأعظم فرائض الله على عباده التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه، وفي شهادة أن محمد رسول الله توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بحيث لا يتابع أحد سواه. هذه أفرض الفرائض. ثم الصلوات: الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، الصدق، النصيحة، أشياء كثيرة فرضها الله تعالى على عباده. منها فرائض عينية على كل واحد من الناس، ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. فالصلوات الخمس فرض عين لا بد على كل مسلم أن يقوم بها. والصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وحج حدودا فلا تعتدوها. الفرائض قال لا تضيعوها بل احرصوا عليها وقوموا بها على الوجه المطلوب. وحد حدودا فلا تعتدوها. حد أشياء يعني جعل لها حدا معينا. فالصلوات الخمس مثلا لها حد، وهي أوقاتها. أوقاتها الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. العصر من هذا الوقت إلى غروب الشمس، والاختيار إلى اصفرار الشمس. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه حدود. الصوم له حد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحج له حد. الحج أشهر معلومات في أماكن معينة إلى غير ذلك. حد حدودا فلا تعتدوها، لا تجاوزوها. قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء لم يوجبها علينا ولم يحرمها علينا، ولو شاء لأوجب علينا ما شاء ولحرم علينا ما شاء، لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها. وأضرب لكم مثلا بالصلوات الخمس. الصلوات الخمس أول ما فرضها الله على العباد 50 صلاة، كانت 50 صلاة، يصلي الإنسان في اليوم والليلة 50 صلاة. ثم إن الله تعالى عفى وصارت 50 بالفعل و50 في الميزان، وأشياء كثيرة عفى الله عنها ولو شاء لا ألزمنا بها. وفي قوله وسكت عن أشياء دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، لأن السكوت هو ضد الكلام، ضد الكلام بالصوت المسموع. وهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لا نعلم كيف يتكلم ولا نعلم متى يتكلم ولا نعلم بماذا يتكلم، لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كلما أراد شيئا، كل شيء يريده يقول كن فيكون. ولهذا لا تحصى كلمات الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه، نأكل الجراد معه. الجراد معروف، هذا الطائر المعروف، وهو من الحلال، حلال للإنسان يأكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج إلى تذكية، الجراد يؤكل حيا وميتا، وهو صيد. فإذا كان في مكة حرم على الإنسان أن يصيده، وحرم عليه أن يطيره من مكانه. ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكة وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم وما حوله، وهذا حرام ما يجوز. يجب على من رأى الصبي يلتقطه أن يمنع وينهاه، لأنه صيد محترم لا يجوز أن يصاد في مكة، بل ولا يجوز طيرها قصدا. أما لو طارت وأنت مار هذا ما عليك منها، لكن تبي تروح لما الطيرة هذا ما يجوز، لا هذه ولا الجرادة ولا الحمامة ولا غيرها من الصيود. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا فعلوا شيئا وأقرهم عليه فإنه حلال. وهو كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تفعلوا هكذا، لكن إذا سكت دل هذا على جوازه. أما حديث أبي هريرة فهو الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لدغ الحية، المؤمن كيس فطن محترز، لا يلدغ من جحر مرتين، يعني معناه أنه إذا حصل له شيء بأي عمل يكون فإنه لن يعود إليه. لماذا؟ لأنه حازم، لا يمكن أن يجدع نفسه مرة ثانية، بل إذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لأنه إيش؟ حازم فطن كيس، ما يمكن يغبن ولا يخدع. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا، وأن لا يعود لما أصاب لشيء أصابه منه ضرر، بل يكون مؤمنا، لأن هذا من كمال الإيمان. والله موفق. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تنتهك ما حرم الله عز وجل، كما أنك لا تضيع ما أوجب الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه رياض الصالحين، كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصنام، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكونون أمما عظيمة اتصفوا بهذه الأوصاف. أولهم رجل على فضه ماء في فلات يمنعه ابن السبيل، يعني إنسان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض فلات خالية من السكان، يمر الناس من عنده ليشربوا منه فيمنعهم والعياذ بالله. هذا لا يكلمهم الله، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والثاني رجل بايع سلعة، رجلا سلعة، يعني باع سلعة على شخص، أي سلعة، بهيمة، سيارة، ساعة، أي شيء بعد الأصل، فحلف له لقد أعطي كذا وكذا وهو كاذب، فاشتراه الرجل بناء على أن ما قاله البائع صدق، فاشتراها بما قال وليس كذلك. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العصر لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر، وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير هذا الوقت فإنه لا يكلمه الله، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة. فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المسبل، يعني الذي يسبل ثوبه ينزله عن الكعب حتى يجره على الأرض. والثاني المنان الذي يمن على الناس إذا أعطاهم مالا أو علمهم أو أحسن إليهم بشيء جعل يمن عليهم والعياذ بالله. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة. فدل ذلك على أن ذكر العصر في حديث أبي هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد، وإلا فكل من حلف على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والثالث في حديث أبي هريرة رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى له بالبيعة وإن لم يعطه لم يفي بالبيعة. هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وذلك أن بيعة الإمام واجبة، يجب على كل مسلم أن يكون له إمام، سواء كان إماما عاما كما جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء، أو إماما في منطقة كما هو الحال الآن ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم، والمسلمون متفرقون كل جهة فيها إمام، وكل إمام مسموع له ومطاع على بإجماع المسلمين. لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحدا على جميع بلاد الإسلام، ولا يمكن أن يقول أحد بذلك، لأنه لو قيل بهذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير، ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية، لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل والعياذ بالله الذين قبل الرسالات. فالإمام في كل مكان في كل منطقة بحسبه، فمثلا نحن هنا في السعودية أئمتنا آل سعود، لهم علينا البيعة يجب علينا طاعتهم في غير معصية الله، في غير معصية الله عز وجل، وهم أئمتنا وندين الله تعالى بالولاء لهم، ونعتقد أن بيعتهم في أعناقنا وأنهم هم أئمتنا. ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة جاهلية، لأنه مات بلا إمام. وكذلك مثلا في مصر وفي غيرها من البلاد كل له إمامه الذي جعل الله له السلطة عليه. ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يعم جميع بلاد الإسلام ما بقي للمسلمين اليوم أئمة، ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة جاهلية والعياذ بالله. فهذا الرجل بايع الإمام، لكنه بايعه للدنيا ما هو للدين ولا لطاعة رب العالمين. إن أعطاه من المال وفى، وإن منعه لم يفى، فيكون هذا الرجل متبعا لهواه غير متبع لهداه ولا طاعة لمولاه والعياذ بالله، بل هو بنى بيعته على الهوى. قد يقول قائل مثلا نحن لم نبايع مثلا الإمام، ما كل إنسان بايع؟ فيقال هذه شبهة شيطانية باطلة. هل الصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه هل كل واحد بايع حتى العجوز في بيتها واليافع في سوقه؟ أبدا. المبايعة إنما هي لأهل الحل والعقد، فمتى بايع أهل الحل والعقد ثبتت الولاية على كل من في هذه البلاد شاء أم أبى. ولا أظن أحدا من المسلمين بل ولا من العقلاء يقول إنه لابد أن يبايع كل إنسان في ولو في جحر بيته، ولو عجوزا أو شيخا كبيرا أو صبيا صغيرا، ما قال أحد بهذا أبدا. حتى الذين يدعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها ما يعملون هذا العمل وهم كاذبون، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب، ولا يبالون أبدا إلا بأهوائهم فقط. الدين الإسلامي متى اتفق أهل الحل والعقد على مبايعة إمام فهو الإمام، شاء الناس أم رضوا أم أبوا. العلم والأمر كله لأهل الحل والعقد. ولو جعل الأمر كله لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له رأي ويحتاج أن يولى عليه، لو قيل بهذا ما بقي للناس إيمان، لأن الناس لا بد أن يختلفوا ولا يمكن أن يتفقوا. إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على شخص أن يكون أميرهم فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت الإنسان إلا وفي عنقه بيعة له، فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. المهم هذه ثلاث أشياء إذا صارت في الإنسان فإن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم، كما هو مذهب أهل السنة وجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام، يتكلم جل وعلا كما شاء وبما شاء ومتى شاء، لا أحد يحجزه ولا يمتنع عليه شيء جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقوله لا يكلمه الله دليل على أنه يكلم غيره وهو كذلك. وفي أيضا أن الله عز وجل ينظر نظرين، ينظر نظرين، النظر الأول العام فإنه لا يخفى على بصره شيء جل وعلا يرى كل شيء، والثاني الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في هذا الحديث أن الله لا ينظر إليه نظر رحمة. وفيه أيضا دليل على أن الله هو المزكي، هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى ولكن الله يزكي من يشاء. فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي للأعمال هو رب العالمين عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفحتين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواهما البخاري. معناه: يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة.
هذه أحاديث من الملاح والمنثورات، وتقدم لنا شيء كثير منها. فهذه أحاديث 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. النفختين يعني النفخة في الصور، والصور موكل به ملك من الملائكة يسمى إسرافيل. هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله وشدته، ثم يصعقون يموتون كلهم، كما قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: ونفخ فيه في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى يكون بها الفزع والصعق، يعني الموت والهلاك. والنفخة الثانية يكون فيها القيام، فإذا هم قيام ينظرون، قيام من قبورهم ينظرون ماذا حدث. وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرا قبل ذلك، مطرا غليظا كمني الرجال، ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمير السيل، يعني حبة تنبت في الأرض وتخرج وتبرز. هم كذلك ينبتون ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم، تخرج بإذن الله، وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله، عالم ما يخصيهم إلا الله. تخرج أرواحه من هذا الصور، كل روح تذهب إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه. بينهما 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني لا يدري. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت، يعني لا يدري. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت، يعني لا أدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينهما أربعون، فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم. المهم أن هذا هو النفخ الصور، ثم يقوم الناس ليوم الحساب، يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبهم، عبر الحديث يحاسبهم، كل يحاسب بذنبه إما، وحسابه عز وجل دائر بين الفضل وبين العدل، ما في ظلم، لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل، حساب الله عز وجل دائر بين العدل والفضل. قال الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما الحديث الثاني فحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أصحابه، فمضى في حديث لم يحب أن يقطعه عليه الصلاة والسلام، وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم سمع ما قال فكره ما قال، والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه أن لا يجيب حتى لو سمعه، لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل سؤالا غير مناسب، فللمجيب أن يدعه ولا يجيب. وقال آخرون لعله لم يسمع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب، يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها، الفتوى تسند إلى الجاهل، والإمارة تسند إلى السفيه، والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة، وهكذا، إذا وسد الأمر يعني أسند إلى غير أهله فانتظر الساعة. والخلاصة أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. ففي هذا التحذير من قلة الأمانة، وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، لأن هذا مقتضى الأمانة. نعم. أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أئمة يعني أمراء يصلون لكم، فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضا الأئمة، أئمة المساجد، يصلون لكم فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم شيء بل الإساءة عليهم. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في الصلاة، وإن لم يصلوها على وقتها بل أخروها عن أول الوقت، فإن الواجب أن لا نشذ عنهم وأن لا ننابذهم وأن نؤخر الصلاة كما يؤخرون، وحينئذ يكون تأخيرنا الصلاة عن أول وقتها يكون تأخيرا بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ، ويكون بالنسبة لنا كأنما صلينا في أول الوقت. وفي هذا إشارة إلى أن الشذوذ عن الناس وعن ولاة الأمور والبعد عنهم وإثارة الناس عليهم ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي. الدين الإسلامي يأمر بالخير والعدل وينهى عن الشر والفساد، حتى أن الله قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، إذا ذكرت سيئة فاذكر الحسنة، أما أن تسعى بذكر السيئات وتجحد الحسنات فهذا جور وظلم، والله تعالى لا يحب الجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم لا نقول والله ما نترك الصلاة في أول وقت نصلي في أول وقت، لا نؤخر معهم ولا ننابذهم، وتكون لنا الأجر، وإذا كان التأخير فيه الوزر فعلى المؤخرين، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. الرابع نعم، والرابع حديثه أيضا لأبي هريرة: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفسره المؤلف رحمه الله بأنهم قوم من الكفار يؤسرون ثم يسلمون، فيكون هذا الأسر سببا لإسلامهم ودخولهم الجنة. اللهم وفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باغ الشيطان وفرخ. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غفر الله لك. قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
من هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم النووي رحمه الله كتابه بها، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجده، وأبغض البقاع إلى الله أسواقه، أو قال البلاد. فالمساجد مساجد الله عز وجل، ولهذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد أحب البقاء إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية، ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع البذل، والبذل فيها من الصدقة الجارية، وهي أفضل من أن يجعل الإنسان ثلثه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل ثلثه في بناء المساجد وعمارتها كان ذلك أفضل، وذلك لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة كل المسلمين ينتفعون بها، المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين آواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك. أما الأسواق فإنها مأوى الشياطين، فيها بعض الشيطان وفرق والعياذ بالله، ونصب رايته وخيمته، لأن الأسواق أسواق البيع والشراء الغالب فيها إلا ما شاء الله الكذب والغش والخيانة والحلف وما أشبه ذلك. فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات البغض والحب لله عز وجل، أي أن الله يحب ويبغض. ومن أصول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بذلك ونقول إن الله تعالى يحب ويبغض، وهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وهو لا يحب إلا ما فيه الخير والصلاح، ولا يبغض إلا الشر والقبائح. وينبغي أيضا كما جاء في حديث سلمان أن لا يكون أول من يدخل إليها ولا آخر من يخرج منها، بل يدخل إليها ويقضي حاجته وينصرف، لأنها أبغض البلاد إلى الله، ويحصل فيها الاختلاط بين الرجال والنساء غالبا، ويحصل فيها أيضا أن بعض الذين في الأسواق لا يتحاشون من النظر المحرم والكلام المحرم وما أشبه ذلك. نعم. أما حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فهو أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال استغفر لي يا رسول الله، فأجاب. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، يعني يسأل منه الدعاء، أن الإنسان يقول يا رسول الله استغفر لي، وهذا في حياته، أما بعد موته فلا يجوز. من سأل الرسول أن يستغفر له فهو مشرك كافر، لكن في حياته لا بأس. وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لنفسه لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمغفرة هي أن الله تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه، ويعفو عنه ويتجاوز عنه، لأن مأخوذة من الستر والوقاية وهو المغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم.
من الأحاديث المنثورة التي ذكرها النووي رحمه الله في آخر كتابه رياض الصالحين، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذلك أن الله تعالى يفصل يوم القيامة بين العباد ويحكم بينهم، أما فيما بينهم وبين العباد فحكمه دائر بين العدل والفضل، إما أن يجازي بالعدل وإما أن يجازي بالفضل. وأما فيما بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي بالعدل، فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن كان قد أحسنها فقد أفلح وأنجح، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع، لأن من ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا نهي له عن منكر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما فيما بين العباد فأول ما يقضى بينهم بالدماء القتل، هذا أول شيء، ثم الأموال والأعراض. والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق، والمقصود بذلك القتل بغير حق، فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وفي هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة، وأنه حق، وأنه لا بد أن يعطى كل مظلوم مظلمته. لكن ها هم مسألة ترد: يأتي إنسان إلى شخص يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك، ثم يطلب منه السماح بعد أن تاب إلى الله وندم، فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه، اسمح لي، ويعتذر. ولكن صاحب الحق لا يقبل، يقول: لا، ما أسمح، أنا أريد حقي يوم القيامة. فهنا نقول: إذا علم الله من العبد صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه. ومثل ذلك أيضا المال: لو أن إنسانا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله وكان في ذمتك له مال، لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به وذهبت إليه.